نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فما زلنا في كتاب الاذكار، كتاب الذكر والدعاء. كنا في المره السابقه قد انتهينا فيما يتعلق بالذكر والاذكار، واليوم نتكلم على الشق الثاني من هذا الكتاب، وهو كتاب الدعاء. قبل ان نبدا، في هنا سؤال هام، يعني بخصوص المؤلف الذي يعمل، نقول له نعم يعمل في محطه اخرى، في محطه القران الكريم او الاخبار. بالنسبه للسؤال الثاني، يتقاضى معاش من التامينات وكان عمل يكون بالسياحه الاسكندريه، فهل يحل؟ نعم يحل هذا المعاش. هذا المعاش حلال، لان ده التزام من الدوله تجاه رعاياها، فهذا المال حلال لا شيء فيه. هل يجوز بيع الكرابيت نوع من الخياط؟ ما ادري صح، هيسلم فيها ان كانت سلم في الحيوانات، للحيوانات يعني برضه بقدرها، يعني يبقى لا حرج. انا معلش طبعا ما عنديش خبره خالص في الكرابيت السلام، ودي قد ما عنديش خبره ببيعها وشرائها يعني، لكن ان كانت تستخدم في اغراض اخرى وهذا وارد فلا يبيعها. على كل بيع وشراء الشيء ان كان حلالا مثل هذه الاشياء يعني فهو حلال، لكن يمتنع من بيعها اذا شاع وانتشر استخدامه في غير الايه، في غير الجائز شرعا. كتاب الدعاء، بدأ الشيخ الكتاب بأن أورد ما ورد في الترغيب في الدعاء، ونحن نعلم أن الدعاء هو سلاح المؤمن، وأن الله عز وجل قد مدح من كان قبلنا بقوله إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، فمدحهم الله عز وجل لأن ديدنهم كان الدعاء رغبا ورهبا، ومنح الله عز وجل للمؤمنين الذين من عليهم بنعيمه ورضوانه ورضائه، نسأل الله أن نكون منهم، حكى عنهم سبحانه وتعالى مقالتهم حينما قالوا إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. فإذا هذه مقالة المؤمنين الذين أنعم الله عليهم. ومعلوم أيضا من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أحواله صلى الله عليه وآله وسلم، أن أمضى سلاح كان يستخدمه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القدوة لأمته، مع ما وعده الله عز وجل من الحفظ والنصرة والتأييد والتمكين، ومع ذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يترك الدعاء البتة، لا يترك الدعاء البتة. وكما سوف يأتي، فإن الشيطان له مداخل إلى الإنسان في باب الدعاء، مداخل كثيرة، منها أن يوعز إليه بأن يترك الدعاء لأنه لم يستجب له، وهذه من موانع قبول الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم يستجب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يعجل، أي أنه يستجاب للعبد ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي، قد دعوت فلم يستجب لي، حديث صحيح. فهذا هو مدخل الشيطان الرئيسي، بأن يدخل اليأس في قلب العبد، وإزالة هذا اليأس بأمرين: بأن يعلم العبد أن دعاءه مقبول، مقبول على إحدى طرق ثلاث كما سوف تأتي، إما أن يتقبل الله دعاءه، وإما أن يدخر له هذا فيراه يوم القيامة، وإما أن يزيل عنه من الضر والمكروه ما يساوي هذا الدعاء. فالله عز وجل يستجيب لعبده طبعا بشروط، سوف تأتي إيضاحه، لكن نحن نتكلم عن عظم هذا الأمر. فالشيطان يأتي للإنسان بأنك قد دعوت فلم يستجب لك، ويكون هذا مانعا للعبد من ان يستمر في دعائه. والله عز وجل يحب الالحاح ويحب العبد الذي يسأله، من لم يسأل الله يغضب عليه، وهذا بخلاف امر العبيد. فالعبد يتبجر ان سألته وان الححت في سؤاله. نعم، ان سألت اخر ان ينجز لك مصلحة وظللت تلح عليه تبجر غضب منك، لكن الله سبحانه وتعالى يتبجر ان لم تسأله بالحاح، ان لم تسأله بالحاح. فاذا لما كان الغرض من الدعاء هو اظهار الافتقار الى الله سبحانه وتعالى واظهار المذلة لله سبحانه وتعالى وكثرة الالحاح لكي يقبل منك هذا الدعاء، جعل الشرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة في الحديث الصحيح، لما فيه من التذلل والخضوع ولما فيه من الإقبال وسؤال الله عز وجل بأسمائه العلى وصفاته، ولما فيه من إظهار ضعف العبد وحاجته إلى الإجابة، لما فيه من كل هذه الأشياء جعل الدعاء هو العبادة. إذن هذا الباب ليس بابا ثانويا، إنما هو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم مقالة يلخص بها هذه المسألة، حينما أقبل الأعرابي فقال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لا أحسن ما تقولونه وأنتم تقولون أدعية بطريقة معينة أنا لا أحسنها. الأعرابي يقول أنا لا أحسن هذه الأدعية لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال صلى الله عليه وآله وسلم حولها نجلم حولها نجلم. إذن الدعاء هو العبادة، والدعاء هو سبيل المؤمنين، والدعاء هو أعلى ما وصف الله به عباده الصالحين سواء السابقين أو عباده المؤمنين الذين دخلوا الجنة حينما حكى عنهم هذا، وهو سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الشيخ بدأ في إيراد أشياء تبين عظم هذا الأمر، لكن يحسن بنا قبل أن نبدأ في عرض ما ورد في هذا الباب من ترغيب وفي شروط قبول الدعاء لكي يكون دعاء صحيحا مقبولا. طبعا لا شك أن لهذا الدعاء شروط، ولا شك أن لهذا الدعاء آداب، لكن يحسن بنا قبل ذلك أن نتكلم على مسألة الدعاء، ما هو تعريف الدعاء وما هو أقسام الدعاء وما هو أقسام الدعاء وما هو حكم الدعاء. يبقى تعريف الدعاء وأيضا أقسام الدعاء وكذلك حكم الدعاء. أما تعريفه فقد أورده الحافظ في الفتح، الحافظ وارده طبعا لكن أبسط عبارة هي ما أورده الحافظ في الفتح في أول كتاب الدعاء، يقول والدعاء إلى الشيء الحث على فعله، ودعوت فلانا أي سألته ودعوته أي استغثته. أما معاني الدعاء الأخرى فهي تصل إلى ما لا يقل عن 10 معاني. طبعا احنا لا يخصنا في هذه المعاني شيء، لاني عشان ما نخرجش عن الغرض المطلوب. وعرف الدكتور بكر عرف الدعاء بقوله عبادة وسمة للعبودية يستدعي بها العبد من الله العناية ويستمد المعونة ويستجلب الرحمة ويستدفع النقمة أو النقمة ويظهر به الافتقار والذلة البشرية متبرئا من الحول والقوة إلا به. ده تعريف الدعاء. أما أقسام الدعاء فالدعاء يقع على قسمين اثنين: دعاء مسألة ودعاء ثناء. دعاء مسألة وكلا النوعين خذ بالكم يا أخوانا كلا النوعين يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. نحن نتكلم قلنا ده باب قربة إلى الله. هتجد إن كلا النوعين من الدعاء لا يستغني عنهم العبد: دعاء مسألة ودعاء ثناء. دعاء مسألة ودعاء ثناء. أما دعاء المسألة فهو دعاء الطلب اللي هو مر في كلام الدكتور بكر وفي كلام الحافظ، وهو المشروع عندنا أن يسأل العبد ربه أن يدفع عنه من البلايا كذا وكذا وكذا، وأن يجلب عليه من الخير كذا وكذا وكذا، وأن يرحمه وأن يعافيه إلى آخر ما تعلمون من هذه الأشياء. فهذا دعاء طلب. أما النوع الثاني من الدعاء فهو، خذوا بالكم صحيح، دعاء الطلب هذا هو ديدن الأنبياء والصالحين، لأن الله عز وجل حينما أثنى عليهم لأنهم كانوا يدعونه دعاء الطلب، سواء إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا أو سواء إن كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم، كانوا يدعونه سبحانه وتعالى بأن يرفع عنهم وأن يعافيهم وأن يدخلهم الجنة كما هو معلوم من أدعيتهم. إذا دعاء الطلب هذا هو سمة الأنبياء والصالحين، وهو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم طبعا في أدعية كثيرة جدا جدا هنذكر منها طرف إن شاء الله، كلها طلب، طلب رحمة ودفع عذاب وطلب عافية وحسن خاتمة وطلب النصرة وهزيمة الأعداء والسعة في الرزق وإصلاح ذات البين وإصلاح الذرية وإصلاح المعاش إلى آخر هذه الأشياء. كل ذلك طلب يطلب فيه العبد من ربه شيئا معينا. هذا النوع الأول. أما النوع الثاني وهو دعاء الثناء. أي أن العبد يثني على ربه سبحانه وتعالى، ويسمى هذا دعاء، وهذا من المواطن الهامة التي ينبغي أن نلتفت إليها، أن من أنواع الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن تثني عليه دون أن تطلب منه شيء. فإن انضم الثناء مع الطلب كان أعلى أنواع الأدعية كما سوف يأتي. ورد ما يدل على أن الثناء يسمى دعاء، ورد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وورد من فعل السلف ما يدل على هذا. فمما ورد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم المسمى دعاء الكرم. دعاء الكرم هو بوض عليه الإمام البخاري الدعاء عند الكرم، وبوض بابين آخرين، باب 51 وباب 52، أيضا الدعاء أطلق على الذكر دعاء أيضا، باب الدعاء إذا هبط واديا في حديث جابر رضي الله عنه، وباب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع اللي هو الحديث بتاع أذكار السفر كما سوف يأتي. فإذا أورد البخاري هذا في ثلاث أبواب: باب رقم 27 دعاء عند الكرب، وباب 51 الدعاء إذا هبط واديا، وباب 52 الباب الدعاء اذا اراد سفرا او رجع باب 27 الدعاء عند الكرب. اورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش العظيم. يبقى ابن عباس هنا سماه ايه؟ دعاء. يقول: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يدعو عند الكرب يقول الى اخره، فسمى هذا الثناء سماه ايه؟ دعاء. واورد الحافظ هذا الكلام، قال ان حدث خلاف بين اهل العلم هل ده يسمى دعاء او لا يسمى دعاء. الراجح انه يسمى دعاء، لكن نحن نقرا كلامه لتنبيه على بعض الاشياء. قال الطبري: معنى قول ابن عباس يدعو انما هو تهليل وتعظيم يحتمل امرين، احدهما ان المراد تقديم ذلك قبل الدعاء، يعني هذا الثناء ثم دعا، يعني اثنى على الله سبحانه وتعالى ثم دعا، يعني عايز يقول ان قول ابن عباس كان يدعو بهذه الدعوات لا اله الا الله، يقول امام الطبري ده يحتمل احتمالين، ان ده يكون بين يدي الدعاء. بين يدي الدعاء دوارد، يعني كون العبد يقدم الثناء بين يدي الدعاء ثم يدعو دوارد، وهو اعلى انواع الدعاء، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي. يبقى قدم الثناء وفي النهايه قال ايه؟ فاغفر لي. وكذلك دعاء اخر: اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت، كل ده ايه؟ ثناء. اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء، اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك، اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. من اول قوله اعوذ بك من شر نفسي ده الدعاء، ده المساله، وقبل ذلك هو ثناء، وكذلك الدعاء الاخر: اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعدين يقول ايه؟ اللهم اني اسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما في بعد، واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما في بعد، ربي اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. فقدم بين يديه بالايه؟ بالثناء، ثم تلا بعد ذلك بالايه؟ بالمساله. وكذلك بقية الأدعية التي ورد أنها اسم الله الأعظم أو أنها أعظم ما يستجاب للعبد به، تجده أولا يقدم بين يديه ثناء على ربه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يأتي بالمسألة. فكون كلام يقول هذا يحتمل أنه قدم هذا بين يدي الدعاء، نعم ورد، وورد أن هذا أعلى أنواع الدعاء، وهو الذي افتتح الله به كتابه سورة الفاتحة نفسها، هي كده سورة الفاتحة، هي كده أساسا سورة الفاتحة هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ثناء ثم دعاء، صح؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم النصف الاخر عباره عن ايه؟ مساله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. يبقى اذا هنا هذا اعظم انواع الدعاء، ان يرد اولا ثناء ثم يتلي بعد ذلك بالمساله، واعظم من ذلك كما سوف ياتي ان يبدا اولا بالثناء ثم قبل ان يبدا بالمساله ايه عيسى الثناء. لا نقول على الاداب، على مساله الثناء ثم يثني بعد ذلك بان يقدم بين يدي ربي سبحانه وتعالى عملا من الاعمال الصالحه الخالصه، ثم بعد ذلك يسال ربه ما يشاء. فاذا هنا قول الطبري بان كلام ابن عباس بانه كان يدعو بدعاء الكرب فيقول هذه الكلمات، يقول الطبري يحتمل احتمالين، ان يكون هذا تقديم بين يدي الدعاء ثم يدعو، نقول نعم هو ورد في الحديث وهذه من اعظم صيغ الدعاء كما ورد في الحديث. الاحتمال الثاني ما اجاب به ابن عيينة، قال سألت ابن عيينة عن الحديث الذي فيه اكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له الحديث، فقال سفيان هو ذكر وليس فيه دعاء، هو ذكر وليس فيه دعاء، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين أو أفضل ما أعطي السائلين. لكن الحديث حديث منكر، هذا الحديث لا صح منكر، لكن الشاهد من الكلام أن سفيان يقول هو ثناء وهو أيضا دعاء، ويشهد لكلام سفيان أن الثناء وحده يسمى دعاء ما ورد في دعاء ذي النون، ما ورد في دعاء ذي النون بجانب هذا الحديث صحيح. يقول قلت أي الحافظ ويؤيد الاحتمال الثاني حديث سعد بن وقاص رفعه دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له تعالى. حديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم، لكن هنا واضح في حديث في دعوة ذي النون واضح من نفس سياق القرآن أنه حينما دخل في بطن الحوت كانت مقالته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهذه سماها صلى الله عليه وآله وسلم دعوة ذي النون، ووعد من دعا بها من عباده الصالحين أو وعد من دعا بها من العباد أن يستجاب له. فهذا يدل على أن الثناء وحده يسمى أيضا دعاء. نخلص من ذلك أن الدعاء يشتمل على طلب ويشتمل على ثناء، وأعلى أنواع هذا الدعاء هو ما كان مقدما بثناء ثم بعد ذلك بطلب. ولذلك كانت الأحاديث الصحيحة التي ذكرت ومدحت الأدعية والأذكار هي من نوعية الأذكار التي تبدأ أولا بثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يتلي ذلك بسؤال ربه سبحانه وتعالى. يبقى ده في الكلام على أنواع الدعاء. الدعاء نوعين، دعاء المسألة ودعاء ثناء. دعاء المسألة ودعاء ثناء. دعاء المسألة هو أن يسأل ربه سبحانه وتعالى، أما دعاء الثناء هو أن يثني على ربه سبحانه وتعالى بما هو أهله. وإذا جمع بين الاثنين كان هذا أرفع أنواع الدعاء كما ثبت ذلك في كل الأحاديث التي زكت صيغ معينة من الدعاء، تجدها تبدأ أول ما تبدأ بالثناء ثم بعد ذلك بطلب ما يريده العبد لوداء، وخصوص أنواع الدعاء. أما الأمر الثالث وهو حكم الدعاء، فالمعلوم أن الدعاء هو سمة الصالحين سواء ممن سبق أو سواء ممن لحق، وهو الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم حتى انه ثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم من قوله: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم، كل هذه الاحاديث سوف تاتي مخرجه ان شاء الله، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. طبعا احنا لم نقدم ما ورد فيها من القران لان هو ده مجال البحث، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الامر بهذا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان في اعظم المواقف كان يعلم امته الدعاء، وما من عباده الا وتجد في خاتمتها او في اثنائها الدعاء وطلب الاستغفار من الله سبحانه وتعالى من صلاة او صيام او زكاة او حج او غير ذلك، تجد دائما اما ان يطلب في اثنائها ويزكى في اثنائها الدعاء، واما ان يطلب عقب منها الدعاء. اما في الصلاة فامره معلوم، ومعلوم انه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بخلاف ما ورد في الصلاة طبعا اقرب الدعاء ما كان في جوف الليل وادبار الصلوات، وادبار الصلوات سواء دبر الصلاة يعني بعد الفراغ منها تسليم التسليمتين، او دبر الصلاة اللي هو مؤخرته يعني قبل ان تسلم، يعني دبر الشيء يطلق على معنيين، يطلق على مؤخرة الشيء اللي هو يبقى بعد التشهد، بعد التشهد قبل ان تسلم، واما ان يطلق على ما بعد الشيء وهنا يكون بعد التسليمتين، سواء هذا سواء هذا. فالحديث ورد فيه تزكية الدعاء، واما في الصيام فثبت عنه ان للصائم دعوة مستجابة حتى يفطر، حتى يفطر مش حين يفطر، حتى يفطر، فثبت ان الدعاء مطلوب وان الدعاء مقبول منه. واما في الحج فمعلوم: فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أو من طمعين أو من بس ربنا آتنا في الدنيا بس، هو اللي همه أمر الدنيا، اللي إيه المعيشة والفلوس والعيال والأولاد وكل حاجة، هم مش في ذهنه موضوع الآخرة ولا القبر ولا أي حاجة، هي دي مشكلة. فلما علم أن هناك طريق يفتح به فجعل جل همه هو أن يدعو ربه بإيه؟ بمصالح الدنيا فقط، ولا يخطر على ذهني أن يدعو ربه بأن يغفر له. تعلمون أن عبد الله بن جلعان كان رجل كريم كثير النفقة، فلما سألت عنه عائشة، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أنه كان يفعل كذا وكذا وكذا من الخيرات، قال: لا هو في النار، إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي إيه خطيئتي يوم الدين، كلها مصالح الدنيا بس، كلها مصالح الدنيا بس، خايف على الابل بتاعته وخايف على التجاره وخايف مش عارف على ايه وخايف على ايه. هو ده باب الدعاء، والباب الذي يعرف ربه فقط من اجله، اما الاخره والقبر وغير ذلك هو لا يعرف هذه الاشياء، هو لا يعرف هذه الاشياء. فاذا عقد الحج ايضا نجد الى هذا، فكل عباده اما ان تجد في اثنائها او في عقدها طلب للدعاء او الاستغفار او طلب ان يقبل الله او ان يتقبل الله عز وجل منه مسألته او منه عبادته. لكن رغم كل ما ورد في الدعاء من تزكية وكل ما ثبت في امر الدعاء من انه سلاح المؤمن ومن انه بيدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه حدثت بعض شبهات لبعض أهل العلم جعلتهم يقولون بأن الدعاء هذا يمكن أن يستغنى عنه، أو بأن الدعاء هذا هو مجرد شيء تعبدي لا يجلب شيئا ولا يدفع شيئا، انما هو لان الله عز وجل قد طلبه فنحن نفعله. يبقى هناك فريق من اهل العلم اعتبروا ان الدعاء غير مطلوب يعني من المؤمن المتقرب الى ربه سبحانه وتعالى، لان الله عز وجل اعلم بحال عبده، واما ان الدعاء اعتبروه هو مجرد عبادة محضة لا تجلب شيئا ولا تدفع شيئا، اي لا تجلب خيرا ولا تدفع ضرا. نقول اولا ما احتج به، ونقول ثانيا ما رد به على الجمهور، ثم نبين هل هذا الراي صحيح ام لا. هم قالوا بان امر الدعاء هذا الداعي اما ان يستجلب خيرا، قالوا هذا الدعاء هو المطلوب تحصيل الامتثال بس في الامر بالدعاء، لكن هو لا يجلب شيء، لان ما كان الله فسوف يكون، والدعاء لا يرفع من القدر شيء. فاذا دعا العبد او لم يدعو لا يترتب او لا يغير ذلك من الامر شيء. وهذه النظرة غير صحيحة، لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن الدعاء يرفع القضاء، ما يدل على أن الدعاء يرفع القضاء. وقد ورد في ذلك حديثين، الحديث الأول من قول صلى الله عليه وسلم في مرواة الترمذي لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بالذنب يصيبه، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في الصحيحة، حديث رقم 154. وأيضا ثبت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان، يعتلجان، فيعتلجان، فيه يس كيف عين جيم لام عشر فيه يه فيعتلج، فيه يه عين تاء لام جيم ألف نون، فيعتلجان أي يتصارعان، أي يتصارعان. طبعا يتصارعان ده كما سوف يأتي إن شاء الله في آداب الدعاء وفي شروط الدعاء، ده على حسب قوة الداعي، يعني السلاح بضاربه. القرآن شفاء، نعم شفاء، منهم من يقرأ القرآن فلا يرجع عليه بشيء، لا في شفاء قلبه ولا شفاء جسده، كما أن العسل شفاء، فمنهم من يستخدم العسل وقد يضر به، ومنهم من يستخدم العسل وقد يشفيه. فهل هذا لأمر في العسل أم لأمر في المستخدم؟ طبعا لأمر في المستخدم، لأن كون العسل شفاء هذا نص القرآن، وهذا كلام لا يتردد فيه مؤمن، وكون الدعاء سلاح المؤمن هذا دأب الصالحين والأنبياء ودأب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر الله به. لكن كما قال السلاح بضاربه، فكما سوف يأتي في شروط الداعي ألا يكون متلبسا بحرام، وألا يكون داعيا بإثم أو قطيعة رحم. الإنسان بعض أحيان لجهله قد يدعو دعوة هي إثم، أو قد يدعو دعوة فيها قطيعة رحم، أو قد يتقرب إلى الله عز وجل في موضع وهو مصر على معصيته سبحانه وتعالى. فكل هذه من موانع الدعاء، فكل هذه من موانع الدعاء. فإذا إيه؟ أو قد يتعدى. فإذا للدعاء موانع وشروط، فإذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع وجد القبول بإذن الله، وجد القبول من الله سبحانه وتعالى.
فيعتلجان إلى يوم القيامة. هذا حديث أخرجه الحاكم بإسناد صحيح، هو موجود في صحيح الجامع برقم 77-39. إذا هم أصحاب هذا المذهب استندوا إلى شبهتين. الشبهة الأولى أن الداعي لا يعرف ما قدر له، طبعا بدعو صحيح لا يعلم الغيب طبعا. فدعاؤه ان كان على وفق المقدور فهو تحصيل حاصل. يعني عايز يقول ان كان هو بيدعو مثلا من يغفر له بان يغفر له او يرضى الله عنه او يفرج عنه هذه الكربة، فان كان ربنا مقدر له كده يبقى ده تحصيل حاصل. طيب وان كان على خلافه، يعني ان كان القضاء والقدر على خلاف هذا فهو معاندة، فهو معاندة. طبعا الشبهتين في منتهى الضعف، يعني يقول وبيقول اللي بدعو ده لا يعلم الغيب، نعم لا يعلم الغيب. فان كان اللي بدعو به ده كده مقدر ان هو يحصل له، وده منتشر بين العوام، لكن واحد بيقرأ هذا لان هذا منتشر عند اهل العلم والكتب مش بين العوام فقط. فان كان مقدر له هذا فهو لم يفعل جديدا، وان لم يكن مقدر له هذا فهو معاندة، وكلا الامرين خطأ، وكلا الامرين خطأ. لانك حينما تدعو ان كان مقدر لك، ان كان مقدر لك هذا الشيء فالدعاء هو العبادة، فالله عز وجل قد ايه قد سألك وقد امرك بان تتقرب اليه بهذا الشيء وانت تقربت اليه هذا الشيء. يبقى اذا ان كان الشيء ده مقدر ليك ما انت ايه اللي كتبته؟ ثواب طاعتك لله واستنانك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في انك دعوته وطلبت منه واظهرت المسكنة والذلة والافتقار اليه سبحانه وتعالى. من لم يسأل لا يغضب، من لم يسأل لا يغضب، يغضب منه. يبقى اذا ان كان مقدر لك ايه في الدعاء؟ هو ان يكون الانسان عبدا لله، لان ربنا مدح عباده بهذا ومدح نبيه بهذا صلى الله عليه وسلم ومدح عباده الصالحين بهذا، لان ديدنهم هو الدعاء. ان لم يكن مقدرا لك يقول هذه معاندة، ده خطأ، لان من ادرك انه مش مقدر لك؟ انت حينما تدعو مين اللي قال لك ان ربنا مش مقدر لك هذا الشيء؟ دي الشبهة عاملة بالضبط. كمان يقال له صلي، يقول والله لو ربنا ريد لي ان انا اصلي هصلي من غير ما انت تقول، ولو ربنا ريد لي ان انا مش هصلي مش هصلي، كلامك مش هينفعني بحاجه. فاذا الكلام على كلتا الحالتين مش نافع. لو انت خبيت عنه شغل بقى يقول لك ده راجل بقى تعرف ان في شغل في الحته الفلانيه ما تقوليش، هو نفس الكلام. لو ربنا مقدر لك ان انت في الشغل ده هتعرف، لو ربنا مش مقدر لك يبقى انا ايه؟ يبقى انا كلامي لغو. ويقول لك بقى تعرف ان هو جاي يسرق بيت ما تقوليش، نفس الكلام. لو ربنا برضه مقدر لك ان السرقه دي تحدث يبقى كلامي ده لن ينفعك بشيء. لو ربنا مش مقدر لك ان السرقه دي ما تحدث برضه يبقى كلامي لا ينفعك بشيء. لكن هو ايه؟ الانسان بيحب ان يخالف نفسه، كما ان الانسان مقصور في اسبابه ومعاشه عن ان ياخذ بالاسباب، كذلك في امر الاخره مطلوب ان يعمل. مين قالك ان انت مش من اهل الجنه؟ هل جاءك واحد بهذا؟ لا، ما احد يعني ادري هذا غيب اساسا. فيبقى اذا الانسان كما قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى احنا ايه اللي احنا متيقنين منه؟ انه صلى الله عليه وسلم قال اعملوا. طب ايه اللي احنا مش عارفينه؟ بما يختم لنا. يبقى اذا هل انا اترك اللي ما اعرفوش؟ هل انا اترك اللي اعرفه واخذ اللي ما اعرفوش؟ لا. يبقى هو هنا في الناحيه الثانيه يقول وان لم يكن الدعاء مقدر له فالطلب حينئذ معانده. لا، مش معانده ولا حاجه، لان مين قال اولا ان انا اطلعت على الغيب فعرفت ان هو مش مقدر؟ الامر الثاني، الحديثين الاول والثاني اللي احنا قلناهم يدلان على ان ايه؟ على ان القضاء قد يرد بالدعاء، على ان القضاء قد يرد بالدعاء، فاذا الدعاء امر مطلوب. الامر الثاني، الشبهة الثانية، انهم قالوا الآية في قوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، إن شاء. وقالوا كذلك إن كثيرا من الناس، كثير من الناس يدعو ربه فلا يستجاب له، فلا يستجاب له. فلو كان الأمر على ظاهره أن الله يستجيب لكان في هذا المعارضة لما يحدث ما ولما في قوله تعالى إنشاء. هذا خطأ من الناحية الشرعية، خطأ محض، لأن ده قائل هذه المقالة غفل عن أحاديث الصحيحة التي ثبت أنه يستجاب للعبد، فتارة الاستجابة تكون بعين الدعاء وتارة تكون بعوضه. وقد ورد في ذلك حديث صحيح: ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا أتاه الله إياها. أدي حاجة يجيب له إيه هذه الدعوة، أو صرف عنه من السوء مثلها. ها، يبقى هو ربك سبحانه وتعالى يعلم أن مجيئك أو استجابة هذا الشيء الذي تريده ليس خيرا لك، فيصرف عنك سوءا آخر أنت لا تعلمه، أو يدخر ذلك لك يوم القيامة. يبقى إذن ما من دعوة إلا وتستجاب، لكن ابن آدم عجول وعايز اللي يقول عليه هو بعينه ليه كده. ولله المثل الأعلى، زي أنت مع ابنك، ابنك بيبقى هيصرط النصيب عشان يسألك عن حاجة هو معتقد ان حياته فيها، وانت معتقد ان كان ده ايه، ولا يلزم خالص ولا يلزم من اساس خالص، وتقوم مديله حاجة تاني او تقوم معوضه حاجة تاني. صح ولا صح؟ والله مثلا اه طبعا. فاذا ايه، هو ابن ادم عجول جهولا ظلوما اساسا، يعني عنده من العجلة وعنده من الجهل ما يجعله يعتقد ان ما يسميه من شيء يجب ان يلبى له عين هذا الشيء، لكن عند الله سبحانه وتعالى غير ذلك البت. هو اما ان يجب له هذا الشيء، واما ان يصرف عنه من السوء مثل هذا الشيء. وكم من مره قد راى الانسان بعيني راسه مثل هذه الاشياء، او ما هو في علم الله، او يدخر ذلك له يوم القيامه. فاذا الدعاء مستجاب ولا مش مستجاب؟ مستجاب. وقوله تعالى ان شاء، قد شاء، قد شاء، شاء كيف؟ بما قاله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم انه اما ان يستجيب بكذا او كذا او كذا، هو كذا قد شاء. مفهوم؟ دول اهم ما استدل به من قال ان الدعاء هو عبادة محض غير مطلوبة، وانه لا يقدم ولا يؤخر. ونحن اوردنا كلام بس لاشتهار هذا عند بعض اهل العلم ولتداوله بين العوام، والمرة القادمة نقول ما استدل به اهل العلم على أفضلية الدعاء، أو أن الدعاء مأمور به، مأمور به. أقول قولي هذا واستغفر الله لك. نجيب بس عن أسئلة كده سريعة إن شاء الله. في الأوائل من ذي الحجة ثبت النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر لمن أراد أن يضحي، فهل النهي للتحريم أم للكراهة؟ نعم، النهي للتحريم، النهي للتحريم. هو أقوى من استدل به المخالف، هو أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل الهدي، كان يرسل الهدي صلى الله عليه وسلم، وتقول عائشة: فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله. ها؟ ليه؟ إنه مش مضحي؟ لا، لمن أراد أن يضحي. لا، نحن نقول لا يضحي، لما يضحي، نعم، لا يأخذ من شعري ولا من ظهري شيء. أقوى ما استدل به المخالف هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه كان يرسل الهدايا إلى البيت فتذبح يوم النحر، ولا يحرم عليه شيء، ولا يحرم عليه شيء. فقالوا هذا أولى، يعني المتشبه بالحج، ودي سنة طبعا غائبة عنا كثيرا. فالإنسان قد يكون حلالا مقيما في بلده ويرسل الهدي، يذبح يوم النحر، وهذه عبادة ومن أعظم الشعائر، وكان يفعلها صلى الله عليه وسلم. لكن عائشة تقول رضي الله عنها بأنه لم يكن يحرم عليه شيء. قالوا هذا يعارض الحديث من أنه إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ كذا وكذا، لكن ما فيش تعارض بفضل الله، لأن الراجح عند أهل العلم أنه هناك فرق بين الأضحية والهدي، بين الأضحية والهدي. هذا يقدم هديا، وهناك فرق في النسب وفي الأشياء الشرعية من ناحية الأحكام بين الهدي والأضحية، ولذلك لا يوجد تعارض بين الأمرين. يرسل هدي وقاعد يضحي بالحمد، بس هو ما كانش فاهم كده، لان في ناس ما كانتش تقول فلا يحرم عليه شيء، فلا يحرم عليه شيء. لكن هنا الشاهد في الحديث انه ارسل هديا ولم يحرم عليه شيء. الاخذ من الاظافر والشعر،
هل خلع الخفين بعد الوضوء تم بالمسح عليهما ينقض الوضوء؟ لا، في الراجح لا. إن مسحت على الخفين أو على الجورب ثم خلعته، على الراجح من كلام أهل العلم أن هذا لا ينقض الوضوء، كمن مسح على رأسه ثم حلق شعره كله فإن هذا لا ينتقض وضوءه، أو قدر الله أن تقطع ذراعه أو رجله فإنه لا يقول أحد لأنه قد انتقض وضوءه أو الجزء الذي مسح عليه. إذا لم ينقض الوضوء هل يجوز المسح عليهما بعد لبسهما إذا انتقض الوضوء بإحدى نواقض الوضوء؟ إذا لم ينقض هل يجوز المسح عليهما بعد لبسهما إذا انتقض الوضوء؟ ما احنا قلنا عشان تمسح عليهم ثاني لازم تلبسهم على وضوء، لازم تلبسهم على وضوء. هل انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء ويوجب الوضوء بغسل رجلين؟ لا، انتهاء مدة المسح يجعلك ان انت مش في رخصة ان انت تمسح ثانية. انتهاء المدة، خدوا بالكم، دخول مدة او انتهاء مدة ليس بنواقض، ليس بنواقض من نواقض الوضوء، لكنه مانع من ايه؟ من استعمال هذه الرخصة. بمعنى انه اذا مرت عليك الفترة، فترة اليوم والليل او ثلاث ايام وليلهن كده انت ما زلت متواضئ، بس لو احدثت ثاني ما ينفعش ايه؟ تمسح. لكن لو مرت عليك الايام دي افترض واحد فضل 10 ايام صح بنفس المسح ده خلاص ليس عليه شيء، ما زال متطهرا. اشتري احدى النقابات وادفع اشتراكا سنويا قدر 31 جنيه، ولكن عند المعاش اتقاضى معاشا شهريا وصل الان 100 جنيه وقد يزيد اكثر من ذلك الكثير عند الوصول فعليا الى سن المعاش، فهل في ذلك شيء من الربا او الحرمه؟ هو امر المعاش يا اخوانا ان كان المعاش هو تابع للتامينات الصحيه فده اساسا واجب تقدمه الدوله، وده موجود في الشرع اساسا، تعين به هذا الرجل حينما يقعد يصبح مقعدا عن العمل، فده واجب الدوله تقوم به. لكن هذا الواجب دخله شرط باطل وهو الالزام بدفع مبلغ معين، فنحن ندفع هذا المبلغ، هذا الشرط، شرط الانتظام والدفع لكي تعولك الدوله، يحيد تعولك اساسا الدوله، لكن هذا الشرط غير لازم، غير لازم. فبناء على ذلك ما تعطيه لك الدوله من معاش حينما يعجز الانسان او يخرج عن المعاش هو مال الحلال، مال الحلال لا شيء فيه، ولا يعتبر هذا ربا. انا محدد في كلام، انا بقول ايه اللي بتقوم للدوله ما دخلنيش النقابات. النقابه اساسا اصلا النقابات بتلخبط، هم راحوا جابوا تامين المعاش اللي في السويد بالضبط ولا في الدنمارك وترجموه ودخلوا فيه ترقيعات، عملوا يعني ايه اشياء يعني ما كده يعني، فاساسا ده نوع من الغرر، نوع من الغرر ونوع من القمار اساسا. لكن احنا بنتكلم على الامر اللي هو بتقوم به الدوله، الامر اللي بتقوم به الدوله ده امر هو لازم هي ان تقوم به، لكن اللي يرد عليها بس الشيء الوحيد اللي يرد عليها هي الزامها للناس بدفع اقساط ومن لم يدفع لا يستحق. هي تقول هذا يعني لو واحد زيك شغال طول عمره لكن ما دفعش لامر ما، لامر ما وهذا يوجد بعض الاعمال فانه لا يستحق، هذا هو الباطل. فاذا اشتراط الدفع بانتظام بهذه الطريقه هو اشتراط باطل، لكن لا امر لا بد منه، فان التزمته كان ما تأخذه من معاش حلال، كان ما تأخذه من معاش حلال، ده في حال ايه؟ في حال ما تقوم به الدولة. اما ما تقوم به الشركات الخاصة من انواع اخرى من تأمينات فهو صورة بالضبط من صور القمار، يعني صور القمار اما غارم اما غانم، واحد غارم على طول واحد غانم على طول، وهذه شبهة القمار اساسا. هل وضع كربونات في الحليب عند البائع اللبن فهل هذا غش؟ وإن لم يضع هذا الكربونات يقطع اللبن، يقطع الحليب، وبهذا الثاني مش عارف ايه، او هذا سيكون سبب من الاسباب بعد الناس من المحل، افيدونا. انا ما اعرفش فيه طبعا، انا ما اعرفش اللبن هل الذي يتحط عليه كربونات ولا لا، ما ادري هذا يعني بالحوار يقطع. ايوه ما انا عارف ان هو بيحاول يقطع، ما انا عارف، لكن ده في عرف الناس الخبراء ده صح؟ معرفش، ممكن ناس خبراء يقول لك لا توصيلك اللبن ان هو يقطع وتتحاول ما يقطع ده جنايه، لكن انت ان كان هيقطع ده تقصير منك اما في التخزين اما في الكمية اما في كيفية بقى ان انت تقلبه. انا ما ادري هذا الامر تماما يعني انا ما ادري، لكن انت عليك ان انت تسأل اهل الخبرة المعمود برأيهم ان كان ده يعتبر غش يبقى ده غش اساس غش خلاف هذا غش خلاف انت.
المن يعلم ان هناك امرا محرما ومع ذلك يصر على عمله، هل هذا الفعل مخرج عن الملة؟
لا لا، الا ان كانت هذه المعصية دون الكفر والشرك، فمعلوم ان المعاصي نوعين، كفر اكبر مخرج من الملة واقل منه وادنى من الكفر اي غير الكفر، فما كان من غير الكفر فصحيح ان العبد لا يكفر به، وهو المسمى شهرة باسم المعاصي باسم المعاصي او الذنوب، فان كانت هذه المعاصي والذنوب ليست من قبيل الكفر التي وردت الشرع ان فاعلها يكفر، فانه ان فعل هذه المعاصي فانه لا يكفر. جمهور العلماء وهو مذهب اهل السنة وهو المذهب الحق ان من مات مصرا على المعصية، فنكلم في بس معصية دون الايه كفر، نعم من مات مصرا على المعصية فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما دام دخل في المشيئة فهو مسلم، ما دام ثبت انه دخل في المشيئة فهو مسلم، ولذلك يقولون هو مسلم وان مات مصرا على المعصية، هو مسلم وان مات مصرا على المعصية، لكن لا يستهين بهذا احد، لان اللي في المشيئة ده احدى الاحتمالات رايح فين؟ في النار، في النار، وهذه لا يقوى عليها عبد، وهذه لا يقوى عليها احد اساسا، فلا يغتر بهذا الكلام. هو صحيح ليس من الكفار لكنه على خطر من امره، وايضا الاصرار على المعصية قد يؤدي به في يوم ما ان يستحلها، يقول ايوه هو ده الصح، ايوه هو ده الصح، ده اللي انت تعمله هو الغلط اساسا، هو ده الكلام السليم، فده استحلال على طول، ده كده يكفر لفعلته هذه. فده اهل السنة والجماعة لهم ادلة كثيرة جدا استدلوا بها على الخوارج، لان الخوارج يقولون لان من مات مصرا، لكن هذا هو الامر على كل مين. بس على الزبط السنة الاجتماعية ولا زبط التأمينات فاش حاجة ما دي تعت الدولة يدفع بالدولار بأي حاجة. رجل مسلم مقيم في امريكا لهم من مشروعات كبيرة ويريد ان يكون لهم مشروعات في مصر، علما بان يضع الاموال في البنوك اذ الاموال فيها اختلاط، هل يجوز معونة هذا الرجل على عمل مشروعات او اكون صاحب فكرة هذا المشروع ولي نسبة او مرتب واعمل اخوه معي؟ مش فاهم طبعا، هو الرجل اللي في امريكا ولا في اي حتة وجاي يعمل مشروع هنا هو بيستخدم البنوك كوسيلة نقل، يعني لان هو مينفعش يجيب الملايين دي معاه في الشنطة ويمشي بيهم اساسا. مقيم في امريكا وضع اعماله في البنوك دي لا يصير ماله حراما ولا يجعل مشروعه حراما، هو الحرام انه يتعامل بالربا في الكلام ده، لكن هو موجود في اي حتة وحاطط فلوسه في البنوك ده الحرام انه هو يتعامل في هذه الاموال بالربا يعني استثمار، يعني
يعملوا
في الحرام. ما هو المال في البنوك دي ان كان هو بيضع المال في البنوك ده عشان ياخد عليه فايدة يبقى الراجل ده فاعل كبيرة ماشي، لكن كون المال ده بقى اللي هو ماله لما ياخده من البنك يعمل بيه مشروع، المشروع ده لا يصير محرمة، لان المال ده حلال، المال ده حلال، هو الحرام ايه؟ الزيادة الربوية اللي هو بياخدها، لكن اصل المال ده كله حلال، وهذا بدل لكن نعم اسف، لكن انا مش هعمل معاك مشروع زي ده، انا لا يرجع الاسم عليا، متى يرجع الاسم عليا؟ لو كان الرجل ده بيتعامل مع البنوك عشان انا في المشروع انا، وطبعا لا يمكن طبعا. هناك سيدة في العصر الخامس من عمرها عندما تريد تكون خلاء تقول اعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم تدخل اثناء جلوسها في بيت الخلاء تشد الدين لله تبارك وتعالى وتعوذ بالله من ذلك، ثم تقرا بعد ذلك قل اعوذ برب الناس، فماذا تعمل حتى تقلع عن هذه العادة السيئة؟ هي العادة السيئة للعلم انها لا تصلي او تصلي متقطع، هو اللي تفعله ده خروج من الملة اساسا، هو سب الله عز وجل لفراق الخلاء او صدور الخلاء ده خروج من الملة اساسا، ده شيء لا يلتبس على مسلم اساسا، لان لا يوجد احد يتقرب الى احد بالسب، هل سمعت احد يحترم احد يشتمه؟ لا، حتى ما بيجي يشتمه اللي بين العوام يقول له يعني ده من عشم، انا بعمل معاك كده يعني، يقدم ايه مقدما اللي ده من العشم والغشم،
عشان يتقبل مثل ايه اللي يروح ضربه بكشفه او يقول له انا عايزك. فلا يوجد احد يعظم احد فايه فيسبه ولا يسب الله عز وجل مسلم اساسا. ده شيء كما قال احمد. وهل يسب النبي مؤمن اساسا؟ ده لا يمكن. يعني مفيش شبه هنا. اللي بيهزر اللي بيهزر ده بيهزر بكفر يبقى كافر. مفيش مشاكل خالص. يعني اساسا الكفر ده لا تظن ان الكفر ده لازم يخرج من راجل غضبان ومتشنج ومتخشب ويروح ايه كافر اساسا. لا، الكفر ياتي لشهوه، شهوه نزاح، شهوه ضحك، شهوه مال، شهوه منصب، لاي شهوه لدنيا. ما هو دي الدنيا اساسا. زي اللي يطلق، مش لازم يطلق زوجته وهو في غضب وهو كذا وهو كذا وكذا. لا، ممكن يطلق زوجته وهو يعني في حاله نفسيه سعيده وبعدين يبدو له ان يطلقها كنوع من التهديد، نوع من الهزار، نوع من المزاح، نوع من هو قرف منها، اي حاجه. فمش لازم ان هو عشان يكفر نقول لازم يكون غضبان وكذا وكذا. لا، هو قد يكفر بفعلته هذه سواء كان في غضب سواء كان في غير غضب. هذه المراه فعلتها هذه تخرج عن المله. لكن يوجد احتمال ان تكون هذه المراه قد لبسها جان اساسا، وهذا امر وارد معلوم موجود مقر به عند اهل السنه ان الجن قد يؤذي العبد لبعده عن الذكر ولبعده عن ربه سبحانه وتعالى، او يؤذيه ابتلاء محض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فعليها ان تعالج نفسها او من حولها يعالجونها. لكن ان كان على ظاهره هذا دي مرتدة أساسا. أنا مدري، أنا مدري ملبوس أم غير. أنا بقول الاحتمالين هو أنا بقول يعني ما هو ما أصل نحن ليس لنا إلا الظاهر، وإحنا بنعامل الناس على الظاهر ده. يوم بيجي راجل يقول أنا زيكم أنا مسلم زيكم لا إله إلا الله رسول الله، نقول له مرحب أنت مسلم على العين والرأس لك الحقوق. ولا بنقول لا استنى استنى بنشوف اللي في قلبه. ممكن يكون الراجل قال الكلام ده كده خايف مننا، او ممكن يكون الراجل قال الكلام ده عشان يمسك وظيفه، او ممكن يكون قال الكلام ده عشان لا. احنا بنقول من اظهر شيئا اخذ به. لكن القلوب ده قلوب دي لا يعلمها الا الرب سبحانه وتعالى. لكن ان ظهرت علي علامه وهذه العلامه اتضحت حينئذ تقوم مقام الشبهه. خدوا بالك مش هتغير الشوف. ان ظهرت علامه في الراجل ده اتضح ان هو بيعمل كده عشان التجاره مش هيكفر. لكن العلامة دي هتبقى موجبة لي انا ان انا اسأل وراه. هنا افتش وراه بقى. هنا اشوف حقيقة ما يدعي الرجل من الاسلام. لمتى؟ حينما ظهرت شبهة ومع ذلك يحكم له بظاهر حاله. كذلك ان اعلن الكفر نقول هو كفر اساسا. احتمال واحتمال احتمال مئة الف احتمال. احتمال منهم يكون ملبوس احتمال يكون ملبوس. ان ظهر ما يدل على هذا حينئذ ايه بقى؟ يفتش وراءه ويعالج على مثل هذا أي يعالج يعني. فإن كانت هذه المرأة ملبوسة يبقى حينئذ المتأكد إن هي ملبوسة يبقى دي مش مؤاخذة بما تفعل. لكن ده مين اللي يقول الكلام ده؟ اللي عارف حالها بس صح؟ اللي عارف حالها. فده احنا بنجيب أمر عام. لكن اللي قريبها أو اللي معاها أو اللي معاشرها هو يعرف حقيقتها بقى. علم خير أو أفضل من ألف عبادة من عبادة ألف سنة. هل هذا حديث؟ لا طبعا. هل التشهد الافضل في الصلاه المكتوبه الى انك حميد مجيد ام الى اوسطه؟ التشهد الافضل اخواننا زي التشهد الاخير بالضبط من ناحيه التشهد والصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم والدعاء. لكن يفرق الاول عن الاخير بان الاخير يزاد فيه في الدعاء. بس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.